البيوت الشرقية والمسلمة أن الزوج يقوم بتهيئة أمور المنزل التي يجلبها من خارج المنزل، والمرأة ينبغي عليها أن تهيئ الأمور في داخل المنزل. فهذه الأمور العرفية ينبغي احترامها فمن قبل الزوج من قبل الزوجة. أما العقوبة فالعقوبة ينبغي أن تكون إذا كانت ضمن الأطر الشرعية فالمفروض يكون العقاب ضمن هذه الأطر، وإذا كانت عرفية أيضا ضمن هذا الإطار. لكن مسألة ضرب الزوجة ومسألة صراخ الزوجة بوجه زوجها هذا كله لا يقبله الأدب الإسلامي والخلق الإسلامي وتعاليم أهل البيت سلام الله عليهم.
إذن أعزائنا المستمعين، الحياة المشتركة في ظلال الزواج توفر شعورا عميقا بالاستقرار والطمأنينة عندما يكون العفو والتسامح شعار يرفعه الزوجان في كل يوم وكل موقف في سبيل إرساء السلام وإشاعة الود في الأسرة المسلمة تأدبا بآداب الإسلام الحبيب. وبهذا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج آداب البيت المسلم. لنا معكم لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. نستودعكم الله ونشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبس من معارف الإمام جعفر الصادق عليه السلام في ذكرى مولده السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، نبارك لحضراتكم أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى مولد سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أيها الأحبة، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه هو سادس أئمة المسلمين وأستاذ الفقهاء والمحدثين ومرجع العلماء والمفكرين، وقد عاش مرحلة من مراحل امتداد الإمامة والقيادة الفكرية والسياسية في حياة المسلمين، وقد أفاض على دنيا المسلمين من معارفه السامية الكثير الكثير في علوم التوحيد والأخلاق والعبادة والاجتماع والسياسة، وهذا قبس من معارفه عليه السلام. مقام العلم. قال الإمام الصادق: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. وقال عليه السلام: ومن تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. الإيمان الحق. قال أبو عبد الله الصادق: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ثلاث خصال. قال الصادق عليه السلام: ثلاث خصال هن أشد ما عمل به العبد: إنصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء لأخيه، وذكر الله على كل حال. قيل له: فما معنى ذكر الله على كل حال؟ فقال الصادق: يذكر الله عند كل معصية يهم بها فيحول بينه وبين المعصية. صامت معه ناطق. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. صحة الحديث. قال أبو عبد الله الإمام الصادق: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. من أخلاق الأنبياء. قال الصادق عليه السلام: أربعة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: البر والسخاء والصبر على النائبة والقيام بحق المؤمن. كتاب الخلود. قال الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن وبشريعته ومنهاجه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. قال الصادق عليه السلام: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا به. الكلام والسكوت. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: وليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو صمت فسلم. وليس لك أن تسمع ما شئت، لأن الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كانت هذه مستمعينا الأعزاء قبسا من معارف الإمام الصادق عليه السلام. نبارك للمسلمين جميعا ذكرى الولادة السعيدة لسيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، جعلها أيام خير وبركة وسرور لجميع المسلمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو محن الإمام الرضا عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أئمتنا كل منهم قضى في هذه الدنيا ممتحنا مبتلا، وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الذي ما أوذي نبي مثل ما أوذي أمير المؤمنين، ظلم بعدد الحجر والمدر، تعرفون ظلامته قبل وفاة النبي، حين الوفاة، بعد الوفاة، حين حكومته، قبيل استشهاده. المهم حياة أمير المؤمنين لا نبالغ إذا قلنا أنها كلها محن. الإمام المجتبى عليه السلام له محنته في منزله، ابتلاؤه مع أم الفاضل، ابتلاؤه مع أصحابه، خذلان القوم له، جبره أو انجباره على المصالحة إلى آخره، هذه محنه. حتى أنه بعد مماته استشهاده ما سلم، وشهيد وشهيد قد شكت بالسهام أكفانه. إمامنا الحسين عليه السلام لا يوم كيومه كما هو معلوم، باقي الأئمة كلهم ابتلوا بالشهادة أو فازوا بالشهادة، الحسين عليه السلام وأمير المؤمنين بالسيف، والبقية قتلوا بسم أعدائهم. وغير ذا مع ذلك نلاحظ أمراً أن بعض الأئمة ابتلوا بمحنة مميزة، أعني بمحنة لا نظير لها عند آبائهم وأبنائهم، ومثاله موسى بن جعفر سيد الشهداء، ما سجن هذا السجن، أمير المؤمنين ما سجن، الإمام الذي حقيقة من القلائل في التاريخ الذين عذبوا في سجون الظالمين هو إمامنا الذي نزوره في أرض بغداد، ونحن نقول السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. مرة سجن على وجه الأرض فيه إضاءة ما، وهناك سجن مطبق، نعم لا يعلم الليل والنهار فيه. أضف إلى التعذيب، إمامنا أمضى هذه السنوات الطوال في سجن الظالمين، وأخيرا كانت شهادته فيها، هذه محنة متميزة. كلامنا عن الرضا عليه السلام أيضا محنته متميزة، لم يبتلى إمام من أئمة أهل البيت بمحنة الرضا عليه السلام، أعني بسنخ محنته. أولا غريب الغرباء بعيد المدى، إمامنا كان بين أهله في المدينة يرعى أيتام أبيه موسى بن جعفر، نعم في المنزل، إمامنا الجواد في المنزل، فاطمة المعصومة في المنزل، أولاد موسى بن جعفر أكثر الأئمة نسلا، موسى بن جعفر صلوات الله عليه. إذن الإمام يجبر أن يترك أرض المدينة إلى أين؟ لا إلى الكوفة، لا إلى مثلا مكة، وإنما إلى أقصى البلاد، مشهد، طوس. فيما مضى كان يعتبر في أقاصي الأرض بين المدينة وبين مشهد الرضا عليه السلام قرابة 2000 كيلومتر، هذه المسافة ليست بالهينة. والإمام طواها في البراري وهو مخفور، أي قيد جبرا وقسرا لولاية ذلك العفريت المستكبر، أعني المأمون العباسي. إذن في الطريق كمعنا في أرض طوس، كمعنا نقول لكم حادثة من حوادث الإمام لتعلم شدة المعاناة، ولهذا صار بابا من أبواب الحوائج أنيس النفوس. من كانت له حاجة يذهب إلى أرض خراسان، أنا تقريبا رأيت جل الزوار أو كل الزوار عندما يرجع من مشهد الرضا متفقون على جملة يقول: لو بقينا فيه شهرا شهرين لا نعيش الملل، أرض طوس كم هي قطعة من رياض الجنة بين جبلي طوس، روضة من رياض الجنة، هذه الجائزة مقابل هذه المحنة. أبو صلت الهروي، عندما تذهبون لزيارة الرضا عليه السلام هناك بقعة خارج مشهد الرضا بعنوان بقعة أبو الصلت، كان يبدو خادما للإمام عليه السلام يعلم حالاته، يقول إن المأمون قال للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك، أنت الآن ولي العهد، أريد أن أجعلك خليفة على المسلمين. طبعا واضح هذا الكلام من المأمون ماذا يخفي خلفه من غدر ومؤامرة. أوتعلمون ماذا جواب إمامنا فدته نفوسنا؟ قال كلام منطقي مبرهن، قال: إن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك، تقول: أنزع الخلافة مني إليك أو لك، من قال أن الخلافة لك حتى تعطيني إياها؟ فقال له: نعم. فقال: إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسك الله وتجعله لغيرك، إن كانت الخلافة لك لماذا تخلعها عنك؟ هذه خلافة إلهية ألبسك الله، ليس لك حق التنازل، وإن لم تكن لك كيف تعطيها لي؟ إذن الإمام كما يقال حاصره بالكلام، إن قلت هكذا هذا جوابه، إن قلت هكذا هكذا جوابه. فقال له المأمون: انظروا إلى الإنسان المستكبر لا منطق له، رأى أن الجواب الكلام لا جواب له، قال: فلا بد لك من قبول هذا الأمر، يعني دعنا عن الفلسفة والبرهان، لا بد أن تقبل. قال: لست أفعل ذلك طائعا أبدا، باختياري لا أقبل منك ذلك. ثم قال إمامنا كلمة فضحه بها، قال: تريد بذلك أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ يعني الناس يقولون قبل ولاية العهد طوعا ورغبة ليصل إلى مقام الخلافة. أين الإمامة السماوية وبين أن يكون الإمام خليفة مكان المأمون؟ إذن الإمام بكلمة قاطعة جعل اليأس في قلب هذا المستكبر، وعليه ماذا صنع؟ فغضب المأمون ثم قال: فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك. يعني موضوع الخلافة يبدو كانت مزحة، الخلافة لي، ولكنك أنت عليك بقبول ولاية العهد، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. انتهى الأمر. إذن يظن البعض أن الإمام هكذا في أرض خراسان قبل ولاية العهد رغبة واختيارا، هذا النص المنقول في عيون أخبار الرضا عليه السلام يدل على أن الإمام أخرج من المدينة قصرا، سيق به في الطريق قصرا، أقام في أرض طوس قصرا، قبل ولاية العهد قصرا، أكل من ذلك العنب أو الرمان المسموم قصرا، كله جبر في جابر، وهذه سيرتهم صلوات الله عليهم في الاستسلام لما قدره الله عز وجل. إلهي بحق وليك علي بن موسى، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنه قبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حياتي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أنكرك وانت اكبر من كريم يا عليم ويا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
بعد تقصيري يا لاهي معتذر ناديم اجيت صود من
ذنبي. اما الان مستمعينا الكرام ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
Ah! بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. ننور قلوبنا في هذه الدقائق بالتقرب إلى الله عز وجل بزيارة نبينا الأكرم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله ببعض فقرات النص المروي لزيارته من بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام على جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين، السابق إلى طاعة رب العالمين، والمهيمن على رسله، والخاتم لأنبيائه، والشاهد على خلقه، والشفيع إليه، والمكين لديه، والمطاع في ملكوته، الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب، والمكلم من وراء الحجب، الفائز بالسباق، والفائت عن اللحاق، تسليم عارف بحقك، معترف بالتقصير في قيامه بواجبك، غير منكر ما انتهى إليه من فضلك، موقن بالمزيدات من ربك، مؤمن بالكتاب المنزل عليك، محلل حلالك، محرم حرامك، أشهد يا رسول الله مع كل شاهد، وأتحملها عن كل جاحد، أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل ربك، وصدعت بأمره، واحتملت الأذى في جنبه، ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة، وأديت الحق الذي كان عليك، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة، فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. زرتك عارفا بحقك، مقرا بفضلك، مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك، عارفا بالهدى الذي أنت عليه. بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي، أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله، صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل. وصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله. مستمعين الكرام، كانت هذه بعض فقرات نص زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من بعيد، المروية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام. تقبل الله منا ومنكم ونسألكم الدعاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي.